بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحاكم معاشر الفضلاء بشر، وكل بني آدم خطأ، فقد يصدر الخطأ من أي إنسان. لذلك كان لزاما على المسلم أن يلتمس الأعذار لهم في بادئ الأمر. وفي هذا المقام يقول الطرطوشي المالكي رحمه الله تعالى: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوب ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم. أي وجهوا هذا النقص الذي حصل إلى جرمكم وإثمكم، فاستغفروا الله عز وجل مما أقدمتم عليه. قال: وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة، أي من كثرة أشغال الدولة ومن كثرة ما تأتيه من مشاغل، فالتمسوا له الأعذار. واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع، فقل من يأتي إليه ناصحا مريدا وجه الله عز وجل. لذلك شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما سبق في كلام المشايخ الفضلاء من قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا الأسباب التي تزيل الغل والحقد وأمراض القلوب من المسلم: ما يكون من مناصحة ولاة الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة أمور المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فما هي طرق هذه النصيحة؟ هل تكون النصيحة كما يراها كثير من الناس ممن ضل السبيل وأضاع طريق السنة، أم أن السنة قد وضعت ضوابط لهذه النصيحة وحددت ما يجب على المسلم أن يتبعه في نصيحة ولاة الأمر؟ لا شك ولا ريب أن طريقة النصح مؤثرة، وهي التي دلت عليها النصوص الشرعية. جاء في قول الله عز وجل في أمره لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فذهب موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وهما من هما؟ من أصفياء الله وأنبيائه وخيرة خلقه، لمناصحة من عرف بالعتو والاستكبار، بل قد بلغ القمة في العتو والاستكبار والعناد. ومع ذلك يقول الله عز وجل لهما: فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لأن المقصود هو إرادة المنصوح، إرادة الخير للمنصوح، وإرادة صلاحه وهدايته. لذلك لا بد للناصح في مقام النصيحة أن يتذكر هذه الضوابط، وهي أن يكون نصحه برفق ولين. هذا أول يقول النووي رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، لأنه قد يخفى على ولاة الأمر مع كثرة مشاغلهم، فينبغي أن يكون هذا النصح برفق ولين. وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس لطاعتهم. فإذن هذا هو الضابط الأول من الضوابط التي يجب أن تراعى في النصيحة. الأذان الشيخ. الضابط الثاني أن يكون ذلك سرا، ولا يجهر به ولا يشيع هذا الأمر عند الناس. وقد سبق في كلام المشايخ الفضلاء قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وحين كلمه بعضهم فقالوا: لما لا تكلم عثمان؟ ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه، يعني تنصحه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وفي هذا الأثر فائدتان: الفائدة الأولى أن النصيحة تكون بالسر وليست بالجهر والعلانية كما يفعله أرباب الثورات والفكر الخارجي. الفائدة الثانية التي يستفاد منها التي يستفاد من هذا الأثر أنه بعد مناصحته لولي أمره ما خرج وأشاع ذلك في الناس وقال: إني قد ناصحت وإني قد تكلمت وإني قد قلت وقلت، لما في ذلك من مخالفة الأصل الذي ذهب لأجله، وهو إرادة النصح وإرادة الخير لهذا المنصوح. فإذا خرج وأشيع هذا الخبر صار الناس يتكلمون بأنه قد خضع لقول فلان أو قول فلان، وهذا فيه كما سبق إسقاط لهيبة ولي الأمر، والواجب على المسلم تعزيز الهيبة لا أن يكون ساعيا في تقليل هيبة السلطان. الضابط الثالث أن يتولى ذلك من اتصف بالعلم والعقل والحكمة، سدا لباب اجتراء السفهاء والجهال على ولاة الأمر. فمسألة المناصحة لا يأتي كل شخص ويقول: أنا سأناصح ولاة الأمر، أو أني أنا سأقدم على هذا وأن هذا واجب. يقال له: اسكن واهدأ واتبع طريق سلف هذه الأمة ولا تفتري على دين الله عز وجل. فهذه لها أهلها ولها أبوابها التي قد حددها أهل العلم وبينوها. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر وينهى، رفيق بما يأمر وينهى، عدل. أي أنه قد اتصف بهذه الصفات: عالم بما هو الأهم فالمهم، رفيق في نصحه، عدل معروف بسلامة سيرته، مقبول كلامه إن تكلم. هذا الذي قد حدده أهل العلم وبينوه وبينته لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الضوابط معاشر الفضلاء وضعها أهل العلم بيانا لدين الله عز وجل وإقامة لشريعة الله عز وجل حتى ما يفتري المفترون على هذا الدين، كما يحصل ممن تربى على فكر الخوارج في صعود المنابر أو المنصات الإعلامية أو في وسائل التواصل، ويشيعون الفوضى أو الطعن أو الافتيات على ولاة الأمر. فهذه كلها من طريقة الخوارج الذين قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سوء مسلكهم. وهنا لابد من إشارة سريعة إلى أمر، وهو أن دين الله عز وجل كامل لا ينقصه شيء بحمد الله. فمن شك أو ظن أن هذه النصوص التي جاءت من نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبرنا فيها عن طريقة التعامل مع الولاة أنها خاصة بزمن، كما يقول بعض الخوارج، يقولون هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفترة زمنية سبقت أو نحو ذلك، فيقال دين الله عز وجل كامل وما كان ربك نسيا، وهذا الدين ولله الحمد قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صالح لكل زمان ومكان، ولا يجوز هذا الكلام لأنه فيه تجهيل للشرع، وهذا من الافتيات والافتراء على دين الله عز وجل.